بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. هذا سائل من اليمن يقول: سماحة الشيخ، نرجو شرح هذا الحديث: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير يدا بيد، فمن زاد أو استزاج أو استزاد فقد أربى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث رواه مسلم الصحيح عن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل المثل سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الحديث يدل على جواز بيع الذهب بالذهب مثل المثل سواء بسواء يدا بيد، وهكذا الفضة وهكذا البر بالبر وهكذا الشعير بالشعير، كل ذلك لا بأس به، لكن لا بد للشرطين أن يكون مثل مثل سواء سواء، ذهبا بذهب وزنا بوزن مثل مثل سواء مثل مثل المجلس يعبر المجلس، وهكذا الفضة بالفضة، هكذا التمر بالتمر، الملح بالملح، الشعير بالشعير، البر بالبر، كلها يدا بيد متساويين. أما إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كما شئتم كما في الحديث، وإذا اختلف هذه الأصناف فبيعوا كما شئتم. إذا باع ذهبا بفضة فلا بأس، فهي يدا بيد، باع تمرا بشعير لا بأس يدا بيد، تمرا برز فهي يدا بيد لا بأس، برا بشعير لا بأس، ولو اختلف صاع ببر بخمسة من الشعير لا بأس، فهي يدا بيد، صاع من البر بخمسة من الملح لا بأس، فهي يدا بيد. إذا اختلف الناس جاز البيع لا فهي يدا بيد، ولو كان أحدهم أكثر من الآخر. أما إذا كان الصنف واحدا فلا بد من الأمرين، التماثل والقرب، بر بر لا بد، صاع صاع التماثل، شعير بشعير لا بد، التماثل والقرب في المجلس، ذهب بذهب لا بد، وزنا بوزن مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، فضه بفضه كذلك، ملح ملح كذلك، لا بد الامرين، التماثل والقرب في المجلس.
نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل عبد الله صالح يقول: كثير من الناس وعند نضوج الثمر يقوم صاحب الثمر ببيع الثمر وهو في نخله، ثم يقوم بإخراج الزكاة نقودا من قيمة الثمر وهو العشر، هل يجوز هذا العمل يا سماحة الشيخ؟
نعم، يجوز إخراج التمر وإخراج قيمة باع التمر أخرج عشر قيمته، إذا كان إن أخذ بالزكاة والعشر يسقى بالسير ونحوه في العشر، فإذا باع التمر وأخرج عشر قيمة أجزأه، وإن أخرج تمرا فهو أفضل. أما إذا ما باع التمر بل عندها التمر يخرج التمر، يجب إخراج التمر، لكن التمر موجود يجب عليه يخرج التمر من التمر، والبر من البر، والشعير من الشعير، وهكذا. لكن لو باعه إن شاء أخرج تمرا وإن شاء أخرج
أحسن الله إليكم. في آخر أسئلة هذا السائل يقول السماحة الشيخ: الزوجة إذا طلقت طلقة واحدة أو ثلاث طلقات، هل أمها تعتبر محرما للزوج الذي طلق ابنتها، وهل تكشف أمامه وتصافحه مدى الحياة أم لا يجوز؟
نعم، أم الزوجة محرم لها ولو طلق الزوجة ولو ماتت الزوجة، أمها وولداتها محرم لها، بناتها التي من غيره إذا كان قد دخل بها محرم له ولو ماتت ولو طلقت، المحرمية تبقى على حالها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سماحة الشيخ: السؤال الأول، المأذون في عقد النكاح عندما يقوم بقبض يد الزوج وولي المرأة ويضم أيديهم معا تحت يده أثناء عقد النكاح ويقول كلاما كثيرا، فهل هذا يا سماحة الشيخ هذه الصفة التي يقوم بها المأذون والتي هي قبض يد كل من الزوج وولي المرأة أثناء العقد، هل هو ثابت في الشرع علما بأن هذا المأذون يقوم بهذا العمل منذ 20 سنة تقريبا؟
هذا عمل لا أصل له، وإنما يقرأ خطبة النكاح إن الحمد لله ويقول للولي قل زوجتك ابنتي أختي مثلا، ويقول للزوج قبل قل قبلت هذا الزوج، بس أما قبض يد هذا ويد هذا هذا شيء لا أصل له، هذا بدعة لا أصل لها. وإنما المشروع أن يزوجهم يقرأ خطبة إن الحمد لله نحمده ونستعين إلى آخره، ثم يقول للولي ولي المرأة الذي أبوها أو أخوها أو ابنها ونحو ذلك قل زوجت يا فلان فلانة، والزوج يقول قبلت هذا الزواج، ثم يقول بارك الله فيك يدعو لكم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني في رسالة هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ، يقوم البعض من العامة بعمل الولائم لأهل الميت وذلك بعد فترة، حيث بعد وفاة الميت يطلبون من أهل الميت الموافقة على موعد محدد من أجل عمل عزيمة ووليمة لهم، ويكون ذلك إما بعد أسبوع أو بعد شهر، فهل هذا العمل جائز؟
لا، عمل الطعام لأهل الميت لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل من الشام قال لأهل اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشرع لهم، فإذا صنعوا لهم طعاما في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فلا حرج في ذلك.
يقول هذا السائل، ما حكم إرضاع الزوجة لطفل بغير إذن زوجها؟
ما حكم
إرضاع الزوجة لطفل بغير إذن زوجها؟
لا أعلم في هذا بأس، إذا كان عندها ساعة لبن، إذا كان عندها لبن كثير ما يضر أولادها رضيعها فلا بأس، لا يشترط في هذا الإذن، لأن لبن لبنها، إذا كان لبنها كثير ما يضر لو أرضعت طفلا آخر فلا يمنعها من الإحسان.
يقول السائل، ما حكم صلاة التسابيح؟ أرجو الإفادة عنها.
صلاة التسابيح حديثها ضعيف لا يصح، بدعة، وهي بدعة.
يقول في سؤاله الخامس، ما حكم قطع الأخضر من النبات والأشجار لحاجة الإنسان أو لحاجة البهائم، أو قطع الشجر الأخضر حتى يكون يابسا وصالحا لأن يكون حطبا، وجزاكم الله خيرا؟
لا حرج في الحال، إذا كان المكر مضرة فيقطع الشجر الأخضر والحشيش للعلف، أما إذا كان شجرة يستظل بها الناس في الطريق لا يتعرضها، إذا كان شجر يستظل به الناس في الطرق لا يتعرض له يتركه، أو كان في الحرام لا يتعرض له، حرام مكة أو المدينة، أما إذا كان في الحرم أو شجرة في أثناء البر ليس في الطرقات لا بأس أن يقص منه حطبا يبيع أو يستنبع لا بأس.
السائل إبراهيم أبو حامد من الرياض متواصل مع البرنامج، يقول ما معنى قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا؟
على ظاهر الآية، وبعض أهل العلم قرأ كذبوا، فمعروف في رواية كذبوا يعني من شدة يأسهم أن يأسوا من النصر، حتى ظنوا أنهم جاءهم نصرنا، يعني حتى إذا اشتدت الكربة بهم حتى ظنوا أن النصر لا يأتي وأن الوعد للنصر ليس بحاصل لشدة ما أصابهم من البلاء جاءهم النصر، يعني عند الشدة يجي النصر، مثل ما في قوله جل وعلا أم حسب أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل من خلق من قبلكم مساتهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، لشدة الأحوال والتعب يستبعدونه، يعني حتى يظنوا أنه ليس هذا موعده وأنهم قد أخطأوا في مجيء هذا الوقت.
أحسن الله إليكم. يقول السائل سماحة الشيخ، ما مناسبة قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يعز بهذا الدين بالرجل الفاسق، أو فيما معنى الحديث؟
قد يقع هذا، قد يقع هذا مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، قد يتكلم الفاسق بشيء وينفر ينفع الله به المسلمين ويحصل به وفع المسلمين الخير. إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، إذا فعل شيئا ينفع الله به المسلمين وينصر به الحق ولو كان في نفسه فاجرا. قد يقع هذا، قد يقع مظلوما فجرا ينصر الله به المسلمين وإن كان عنده فجور، قد يقع.
هذا السائل إدريس يقول: متى يكون الدعاء الجماعي جائزا ومتى يكون بدعة؟
الدعاء الجماعي جائز إذا دعا الإمام في صلاة الاستسقاء يعمل على دعاه في صلاة الاستسقاء، يعمل على دعاه أو في قنوت إذا قالت يعمل على دعاه كما حسب الشرع، حسب ما جاء في الشرع. أما إذا الناس اجتماعات ليس لها أصل لا، لكن إذا فعلوا ما جاء في الشرع من التأمين وقت الاستسقاء دعاء الخطيب أو وقت قنوت الوتر أو قنوت النوازل وأملوا على دعاء. نعم.
ما حكم رفع الإمام يده بالدعاء على المنبر أثناء خطبة الجمعة؟
هذا بدعة لا يجوز، لأن الرسول ما كان يرفع في الجمعة إنما كان يرفع في الاستسقاء، أما خطبة الجمعة ما كان يرفع فيها صلى الله عليه وسلم في الدعاء، فلا يجوز رفع فيها لأن ذا فيها في السنة.
يقول السائل من السودان: ما حكم قول المصلين آمين أثناء دعاء الإمام على المنبر؟
إذا كان بينه وبين نفسه لا أعلى فيه ناس، إذا كان بينه وبين نفسه لا أعلى فيه بأس ويرجح.
حفظكم الله. يقول السائل في آخر أسئلته: ما حكم الدعاء بعد الباقيات الصالحات بعد كل فرض، وهل يجوز تكرار ذلك بعد كل صلاة؟
إذا دعا بين نفسه بعد الذكر لا بأس، لكن الأفضل يكون الدعاء قبل السلام، الدعاء قبل السلام أفضل، وإن دعا بعد الذكر بعد الذكر بعد السلام يعتبر الذكر الشرعي ثم دعا بينه وبين نفسه فلا بأس لعم الأدلة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم يا سماحة الشيخ. هذا سائل يقول: ما كيفية صلاة الخوف وما الدعاء الوارد فيها؟ يقول: ما كيفية صلاة الخوف وما هو الدعاء الوارد فيها؟
هذه صلاة الخوف على أنواع، إذا وجد خوف صلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مبينة في صلاة الخوف ستة أنواع أو سبعة، إذا وجد بين المسلمين وبين العدو قتال وخافوا من أن يكر عليهم العدو صلوا صلاة الخوف مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إرادة من أرادها إرادة أهل صلاة الخوف.
السائل من جمهورية مصر العربية مقيم بالمملكة يقول: بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور، ما الحكم إذا صلى فيها الإنسان، هل يعيد الصلاة؟
المساجد التي فيها قبور لا تجوز الصلاة فيها، الرسول قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا الصلاة فإني أنهاكم عن ذلك. الرسول زجر على هذا وحذر منه عليه الصلاة والسلام، فإذا صلى في مسجد في قبور يعيد الصلاة، صلاة غير صحيحة، وإذا كان القبر هو جديد وجب نفسه وإبعاده إلى المقابر، نقله إلى المقابر الأخرى. أما إذا كان المسجد هو جديد وقبور قديمة ثم بني عليها يجب هدم المسجد، يجب على ولاة الأمور هدم المسجد.
يقول السائل من ليبيا محمد ألف: ما حكم عمليات التجميل، هل هي محرمة؟
نعم.
يقول: ما حكم عمليات التجميل سواء في الوجه أو في أجزاء الجسم، هل هي محرمة؟
الشيء اللي ما فيه مخالف للشرع لا بأس بالتجمل، بالغسل الوجه، بالملابس الجميلة لا بأس، أما الشيء المخالف للشرع تجمل بالنقوش اللي خالفت في الوشم هذا لا يجوز، مثل النمص الحاجبين هذا لا يجوز، فالتجمل بالشيء الرسول لا يجوز سواء كان نمصا او وشما او شبه ذلك. اما التجمل بشيء ما نهى عنه الله ولا رسوله، التجمل بالملابس، التجمل بالحنة، التجمل بظفائر الشعر تنظيف شعرها وتنشر شعرها، التجمل بالكحل، التجمل بالديره مثل في الشفتين، بالأعراض في الأذنين لا بأس به. فالتجمع قسمان، قسم منهي عنه كالوشب والنمص هذا لا يجوز، وقسم لا بأس به كالتحل والحنة وأشبه ذلك.
أحسن الله إليكم. السائل مصري ومقيم بالمملكة يقول: سماحة الشيخ، في إحدى المرات ذكر شخص لي من الأصدقاء أن من يفعل الشرك أو الكفر فإنه يكفر، فقال له آخر: كلامك هذا خطأ، لأنه لا بد أن تقام عليه الحجة أولا. فقال له الآخر: إن التوحيد لا يعذر فيه بالجهل، لأنه معلوم بالفطرة. ثم دار نقاش طويل حول هذا الموضوع، فما هو حكم الدين في نظركم في هذا؟ ومن العجيب أن كل منهما يتعصب لرأيه. وجهونا يا سماحة الشيخ.
إذا كان المشرك بين المسلمين ينكر عليه ويعلم أن هذا شرك، قد يخفى عليه، يعلم أن هذا شرك وهو استتاب، فإن تاب وإلا قتل عند المحاكم الشرعية. وإذا كان يخشى أن الجاهل يعلم ويبين له، لأن بين المسلمين والمسلمون يعرفون التوحيد ويعرفون الإيمان ويعرفون ما أوجب الله. أما إذا كان في بلاد بعيدة عن الإسلام هذا لا ينكر عليه إلا بالتعريف، لا يحكم عليه بشيء حتى يعرف، يعني لا يؤخذ بالأحكام التي تجب على مثله إلا بعد أن يعرف وبين له الحكم الشرعي. فإذا أصر على الشرك بين المسلمين يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ولكن من كان بين المسلمين ينكر عليه ويبين له، لأنه بين المسلمين والمسلمون يعرفون الشرك. فإذا كان بين المسلمين ينكر عليه ويقال له: هذا لا يجوز وهذا منكر، والواجب عليك التوبة إلى الله من هذا، حتى يكون على بينة. كالذي يدعو الأموات أو يستأذن الأموات أو ينذر الأموات أو ما أشبه ذلك، أو يسب زيادة، أو يفعل أشياء من المحرمات أخرى حلق اللحى أو ما أشبه، كلها يبين له، يبين له بالدليل حتى يكون على بصيرة. لأن قد يعترض بعض الناس، يبين له بالدليل حتى يكون على بينة على بصيرة.
السائل هذا الأخ المصري يقول: أخذت من أحد الناس في بلدي مبلغ 300 جنيه دينا علي، وبعد أن يسر الله علي أرسلت له ما يعادل نفس القيمة، ولكن يا سماحة الشيخ كان ذلك بالريالات، فهل هذا العمل صحيح؟ أم يقول: أخذت من أحد الأشخاص في بلدي مصر مبلغ 300 جنيه دينا علي، وبعد أن يسر الله علي أرسلت له ما يعادل نفس القيمة ولكن بالريالات، فهل هذا العمل صحيح أم يلزمني رد ذلك بالجنيهات؟
يلزمك رد بالجنيهات إلا أن تتفق معه إلى الصرف. اتفقتم معه إلى الصرف في المجلس بسعرها بسعر وقتها فلا بأس، وإلا إلزام لا يلزمه. عليك أن ترد عليه ما أخذت، على يدي ما أخذت حتى أرده، عليك أن ترد ذهبا. فإذا اصطلحتما في المجلس على أن تعطيه الصرف يدا بيد فلا بأس، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال له من عمر يا رسول الله هنا لست بالبقيع، فنأخذ الدراهم بالدنانير والدراهم بالدنانير بالدراهم. قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيئا. يعني لا بد أن الذي عليه الدين مع صاحب الدين يتفقان في المجلس على السعر الذي يريد من عليه الدين تسليمه، وإلا فالواجب عليه يسلم عنده الذي أخذ ذهب أو فضة. لكن اتفق على الصرف في المجلس وتقابض فلا بأس.
هذا السائل يقول: البعض من الناس أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يكفر أبدا ولو فعل ما فعل، فماذا صحة هذا القول؟ وما الفرق بين الشرك والكفر؟ أم هما بمعنى واحد؟
إذا أتى بالتوحيد وشهد أن محمد رسول الله ينبر عن إيمان وصدق وعمل بذلك هذا الموحد، فإذا أتى بما يكفره كفر. إذا دعا غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات أو الأصنام أو الملائكة أو الشجر والحجر أو الجن كفر، ولو قال لا إله إلا الله. فالمنافقون يقول لا إله إلا الله ومبدأ فلا سمع النار، لأنهم لم يعملوا بها، قالوها ولم يعملوا معناها، فلا بد أن يقولها ويعمل معناها، يوحد الله ويخص الله بالعبادة ولا يشرك به أحدا، ويؤدي ما وجب الله وينهى ما حرم الله، وإلا فهو متوعد. إذا أتى بالتوحيد ثم ترك الصلاة كفر،
أو ترك الزكاة أتى منكرا عظيم، أو ترك صيام رمضان أتى منكرا عظيم، أو ترك حج مع الاستطاعة أتى منكرا عظيم، أو زنى أو سرق أو عق والديه أو أكل الربا، هذه منكرات تنقص إسلامه، تنقص إيمانه، تضعف إيمانه، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. فالمقصود أن المجيء بالتوحيد والشهادة أن رسول الله هذا يدخله في الإسلام إذا آمن بالله صادقا لا منافقا دخل في الإسلام. وعليه مع هذا أن يتجنب المحرمات الربا والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك من معاصي الله. وعليه أن يؤدي الفرائض من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وإذا لم يفعل هذا صار إيمانه ناقصا وتوحيده ناقصا، وقد يكفر إذا أتى مكفرة كأن سب الدين أو سجد لغير الله أو ترك الصلاة أو استحل ما حرم الله، قال الزنا حلال أو الخمر حلال أو ترك الزكاة جائز تركها من واجبة أو صوم رمضان مهو بواجب، يكفر بذلك. لكن يبين له، يجب على أهل العلم أن يبينوا له إذا كان عنده جهل.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة تاء ميم الخاصرة نجد تقول: والدتي قامت بعمل وشم بيدها اليمنى أيام طفولتها، وقد تبين بأن عمل الوشم محرم كما تعلمون، فهل على والدتي إثم في ذلك؟ وبماذا توجهونها الآن يا سماحة الشيخ؟
عليها أن تزيل، إذا تيسر ذلك عليها أن تزيل بالطرق المناسبة، يعني أيها الأطباء تزيل على الوشم بالطرق المناسبة، وإذا فعلته وهي جاهلة ما عليها شيء، أما إذا كانت عالمة فعليها التوبة وإزالة الوشم بالطريقة التي يعرفها الأطباء.
السائلة ألف عين ميم مطيري من سكان البادية تقول: سماحة الشيخ، ما حكم لبس البرقع وخاصة لأهل البادية من النساء، مع العلم بأنني سمعت بعض الناس يقول هذا محرم؟
البرقع لا بأس به، إذا لم يبدو إلا العين واحدة أو العينان فقط والباقي مستور لا بأس به، إلا في حق الإحرام، المحرمة لا تلبسه من الحمرة أو بالعين، لا تلبس البرقع ولا القفاز، أما إذا كانت غير محرمة فلا بس أن تلبس البرقع بدلا من الحمار، والبرقع هو الذي يبدو من العين فقط أو العينان فقط والباقي مستور، وإن سترت بالخمار كان أكمل.
تقول السائلة: عندنا إذا ماتت البهائم أو الثعالب يقومون بحرقها بالنار حتى لا تعدي السليمة منها، هل هذا يجوز؟
دفنها أولى من حرقها، دفنت حتى لا تؤذي أحد دفنها أولى.
تقول السائلة: يا سماحة الشيخ، هل المرأة تقول مثل ما يقول المؤذن أو أن هذا خاص بالرجال؟
لا، سنة للجميع، الرجال والنساء، سمعت المؤذن تقول مثل المؤذن والإقامة كذلك، الرجل والمرأة جميعا.
يعتقد كثير من النساء فضيلة الشيخ في الآيات المباركات بأن التوجيه خاص دائما في الرجال، فما توجيهكم أنتم؟
لا، هنا الأصل في أمر الله به الرجال يعم النساء، وما أمر الله به النساء يعم الرجال، إلا ما خصه الدليل، إلا ما جاء به الدليل خاص بالرجل أو المرأة، وإلا فالأصل عموم ما شرع الله للرجال مشروع للنساء والعكس، إلا ما جاء الدليل يخص به المرأة أو يخص به الرجل.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول: سماحة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن جماعة، وما ردكم على من يستدل بحديث أبي هريرة الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله، إلى آخر الحديث؟
لا بأس بها، ويجتمعون يدرسون القرآن كما يقرأ هذا هم يقرأ الآخر يستمعون له حتى يحفظوا، لا بأس، مدرس القرآن العظيم من أفضل القربات.
وإذا ردد المدرس وردد الطلاب خلفه؟
نعم،
ما في ذلك شيء. الحمد لله. هل الملائكة يرون ربهم في الدنيا أم يوحى إليهم من وراء حجاب؟
الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل في صلاته مع جماعة إذ بإمام الجماعة يقوم للركعة الخامسة في صلاة الظهر، فنبهوه الناس الذين يصلون خلفه ولكنه لم يستجب، فهل على المأمومين أن يتابعوا؟
إذا قام للخامسة في الظهر أو رابعة في المغرب أو ثالثة في الفجر أو الجمعة من أمده ولا يجب متابعته،
الذي يعلم انها ذلك لا يتابع يجلس، والواجب عليه ان يرجع اذا كان عند الشك، اما اذا كان يعلم انها مصيب وانها مخطئ منهم يستمع كمل، والذي يعلم انها مصيب لا يتابع، الذي يعلم ان الامام اخطا لا يتابع الامام يجلس حتى يسلم معه، اما الذي لا يعلمون يتابعونه، الذي لا يعلمون هو مصيب ومخطئ يتابعونه وهو اعلم بنفسه، ان كان يعلم انه مصيب يستمع حتى يكمل، ان كان يخطئ ان كان يعلم انه مخطئ او عند الشك يلزمه الرجوع إذا نبهه يرجع يجلس ولا يستمر ويسلم السهو، أما إذا كان لا يعلم أنهم هم مخطئون وهو مصيب وأن الخامسة التي قام إليها هي الرابعة فإنه يعمل باجتهاده وصدقه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: رجل أكمل صلاة العصر فتذكر أنه لم يصلي صلاة الظهر فماذا يعمل؟
يصلي الظهر إذا كان من ما تذكر بعد الصلاة يصلي الظهر، أما إذا تذكر وهو الصلاة ثمها نافلة ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر، أما إذا كان ما ذكر إلا بعد العصر بعدما صلى فإنها تجزئه ويصلي الظهر والحمد لله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.
السائلة هم يوسف من القصير القصيم المذنب، تقول: سماحة الشيخ، ما حكم استعمال الآلة التي تعمل بالكهرباء لقتل الحشرات الصغيرة في المنزل حيث إنها تقوم بحرق هذه الحشرات ثم بقتلها، حيث سمعنا من بعض الناس بأنهم يقولون بأنه لا يجوز حرق الحيوانات أو الحشرات مع العلم أنها مفيدة لصيد النواميس وغير ذلك؟
ما يجوز إثلاثة بالنار، لكن تتلف شيء آخر غير النار، أما بالنار الرسول صائم النار لا يعجل بها إلا الله، فلا يجوز إحراق النواميس ولا غيرها بالنار.
تقول أم يوسف من القصيم المذنب: سماحة الشيخ حفظكم الله، تذكر بأنها امرأة كبيرة في السن وتسأل هل يجوز أن تذبح عقيقة عن نفسها، لأنها تقول بأنها متأكدة بأن والدها يرحمه الله لم يذبح عنها عقيقة.
الأفضل نعم أن تعق عن نفسها، لكن متأكدة أن أباها لم يذبح فالأفضل أن تعق عن نفسها والحمد لله.
السائل هذا يقول: يا سماحة الشيخ، ما هي سنن الفطرة؟
بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، سنن الفطرة بينها صلى الله عليه وسلم، منها رفاع اللحية وقص الشارب وقلم الأظفار ونف الأباط وحلق العانة والسواك، كل هذا من سنن الفطرة، فينبغي المؤمن أن يتحراها. نعم.
يقول: هل الذي لا يعبد شيئا يعتبر مشركا؟
الذي لا يعبد الله كافر، الذي لا يعبد الله كافر نسأل الله العافية، لا بد يعبد الله وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبدوا الله ويسر له الدين، فالذي ما عنده دين بكلية نعم حكم حكم كفرة، فإن كان ما عنده ما قرأت البينة يكون حكم حكم أهل الذين لم تبلغوا الدعوة، يعني يكون حكم إلى الله يوم القيامة، لأن هناك ناس لم تبلغوا الدعوة، فهؤلاء حكمهم يوم القيامة إلى الله، إن شاء أفى عنهم وإن شاء عذبهم بعدما يأمرهم، يمتحنوا يوم القيامة، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، حولهم يقال لهم أهل الفطرة الذين ما بلغتهم رسالة الرسل، فإذا ماتوا ما بلغته رسالة الرسل يمتحنوا يوم القيامة على الصحيح، جاءت السنة بأنهم يمتحنون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
حفظكم الله سماحة الشيخ، يقول السائل هذا: ما معنى قوله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير؟
نعم، على ظاهر الآية الكفار بعضهم أولياء بعض والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فإذا لم يفعل المسلمون يكون فتنة عظيمة، إذا أوال المسلمون الكفار وجعلهم أولياء صار فتنة عظيمة، الواجب على المسلم أن يتبرأ من الكفار وألا يواليهم، والكفار بعضهم أولياء بعض، نسأل الله العافية.
سماحة الشيخ حفظكم الله، هذا السائل يقول: والد أمي هل يعتبر محرما لزوجتي؟
نعم، والد أمك والد أبيك أجدادك كلهم محرما للزوجة، قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء فهم آباء وإن كانوا أجداد يسمون آباء من جهة أمكم من جهة أبيك، محارم لزوجتك، جدك من جهة أبيك وجدك من جهة أمك محرم لزوجتك.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. أبو مصعب له هذا السؤال أيضا، يقول هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة خاله إذا مات عنها أو طلقها؟
نعم يجوز زوجة خاله وزوجة أخيه، أخوه أقرب، إذا مات أخوه وطلق وخرج من العدة جاز له نكاح زوجة أخيه، إذا طلقها أخوه وخرج من العدة أو مات عنها والخال من باب أولى، خاله وعمه من باب أولى، زوجة العم والخال إذا طلقها ومات عنها وخرج من العدة لا بأس.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.